السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. قلنا إننا من أهدافنا في هذا البرنامج أن نفند الشبه التي تثار ضد الإسلام العظيم، وصنفنا هذه الشبه إلى جداول، فثمة شبه توجه إلى القرآن، وثمة شبه توجه إلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وثمة شبه توجه إلى التاريخ الإسلامي برموزه وشخصياته، وثمة شبه توجه إلى الحضارة الإسلامية بإجمال. حتى إني كنت في بعض الندوات وجدت أحد المثقفين أو المتثاقفين بيقول أوي بامتلاء لا يخلو من الكبر والغرور، مفيش حاجة اسمها حضارة إسلامية، في حضارة وبس، لكن لا يوجد هذا المصطلح. وأنا أستغرب يعني أنني أدرس لطلابي ما يسمى بالحضارة الإسلامية. هناك حضارة إسلامية مستلهمة من القرآن والسنة وقائمة على ما يسنان من مبادئ ووجهة ومنهج ومعلم، بنسميها كده، وتدرس في الجامعات في العالم كله، Islamic Civilization، الحضارة الإسلامية. أكبر مغمز أو شبهة توجه إلى الإسلام في السنوات الأخيرة أنه دين يقمع الحريات، وأنه دين يحول أتباعه إلى آلات، عبارة عن مكنة بتشتغل تخلو من العقل، ويزيدون القصيدة بيتا فيقولون: والإسلام أيضا لا يرحب بالعقل، ولا يرحب بأقيسة العقل، ولا يرحب بأصحاب العقل والنهى. وبالتالي ظهرت كتابات تربط بين الإسلام كمنظومة وبين الشيوعية وبين النازية وبين الفاشيات التي ظهرت في أوروبا، سواء في مطالع القرن الماضي أو حتى في العصور الوسيطة. هم يقولون الإسلام ينفر من الحرية ولا يرحب بها ولا يريدها لأتباعه ولا للبشر من غير أتباعه. هذا الكلام قيل، والحقيقة أنه قيل بصيغ مختلفة، يعني أحيانا يجتزئون بنص من القرآن ويبنون عليه هذا الحكم التعميمي، أحيانا يجتزئون بنص من السنة، أحيانا يجتزئون ببعض الأحداث التاريخية، يركزون مثلا على تاريخ الحجاج بن يوسف الثقفي وكأنه هو الإسلام. ومين قال إن الحجاج بن يوسف الثقفي تصرف على وفق القرآن والسنة؟ هل القرآن والسنة أمر الحجاج بن يوسف الثقفي أن يلغ بيده في دماء 200,000 من المسلمين؟ محدش قال له ده، ولا ده له علاقة بصحيح الإسلام قرآنا وسنة، فالإسلام دين يثمن الدماء غاليا. الإسلام لا يريد كماكينة عمالة تشتغل والتروس بتدور، لا، الإسلام يريد كإنسانا كامل الأهلية، حرا مختارا مرفوع الرأس. واحنا نعمل ايه بإنسان مطأطئ الرأس؟ هنعمل ايه بإنسان تخلى عن كرامته ونزل طوعا عن حريته؟ هنعمل بيه ايه؟ الإسلام لا يريد ماكينات صماء تسمع فتطيع فقط، لا، الإسلام يريد إنسانا عزيز النفس، يريد بشرا أعزة يرفعون رؤوسهم لا يطأطئونها ولا يخفضونها أمام أحد، لا يحنون رؤوسهم إلا لله وحده. وأظن أن هذا المعلم شديد الوضوح حينما يقول حبيبنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. اللي يوطي راسه قدام حد من الأغنياء ولا حد من الكبراء ولا حد من المسؤولين الكبار بذلة ومهانة: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. احنا مش عاوزين أذلة، مش عاوزين ناس متأطئة الرؤوس، نحن نريد إنسانا مرفوع الرأس لا يحني رأسه إلا لله، ولا يحني جبهته إلا للديان قيوم السماوات والأرض. نحن لا نريد ماكينات بشرية تبرمج بأي فكر فتتحرك، حتى إن علماء العقيدة لا يريدون إيمان المقلد اللي ماشي ورا غيره. أصلا أنا لقيت والدي كده فبقيت كده، أنا لقيت جدودي كده فبقيت كده. ما فيش حاجة اسمها لقيت جدودي كده فبقيت كده. القضية العقدية في الإسلام العظيم لابد أن تنقح وأن ينظر إليها وأن تفكر وأن تقبل القضية العقدية وهي مبرهنة. وحط كلمة مبرهنة بين قوسين. كان زمان القديس أوغسطين بيقول لتلامذته: أغمض عينيك ثم اعتقد. غمض عينيك لما تسمع اللي أنا بقوله لك، يعني ما تسألنيش في حاجة، ما تراجعنيش في كلمة، ما تفتحش بقك باعتراض أو حتى باستيضاح. ما شفناش الحسن البصري ولا الليث بن سعد ولا داود الظاهري ولا علماء الإسلام يقولون لتلاميذهم في مجلس العلم: أغمض عينيك ثم اعتقد. ما حصلش. كان التلاميذ يناقشون ويحاورون وتبرهن القضية العقدية. والإسلام قال لنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال لناش ظن أنه لا إله إلا الله أو اعتقد أو آمن، قال لنا فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكأن العلم والعقل وسيلتان موصلتان إلى تصحيح العقيدة. ما فيش حاجة اسمها أغمض عينيك ثم اعتقد. مش هنحط يعني قماشا على أعين الناس حتى لا يروا. ما فائدة أن ينقاد لك إنسان معصوب العينين، لا كلمة له في مصيره ولا اختيار له في قراره وفكره؟ مش عاوزينه. ولذلك الإسلام رفض إيمان المقلد ودعا إلى تصحيح وتنشيط العقل لكي يكون وسيلة إلى تصحيح المعتقد والفكر والرأي. أظن أننا بحاجة إلى هذه المقدمة، لأننا نتحدث الليلة عن الإسلام والحرية، وإحنا حديثنا في حلقة الليلة ليس منفصلا عن حديثنا في الحلقتين الماضيتين عن شبهة الرق وملك اليمين، لأننا توصلنا في الحلقة الماضية بالخصوص إلى أن الإسلام كان الدين الوحيد والمذهب والمعتنق الوحيد الذي وجه إلى الرق حربا حقيقية وصلت به إلى التصفية الكاملة. التاريخ بيقول كده، كلمة المؤرخين الثقات بتقول كده، واقع النصوص بيقول كده. الحقيقة إنه استهلالا وتنشيطا للأذهان، السياسي الهولندي المتطرف فيلدرز، هنبدأ به لأنه أعلى الأصوات في أوروبا، مش في هولندا فقط، أعلى الأصوات في أوروبا التي ربطت بين الإسلام وبين القمع، لدرجة أن فيلدرز وهو برلماني هولندي متطرف دعا المسلمين إذا أرادوا أن يتعايشوا مع المجتمع الهولندي، دعاهم أن يحرقوا نصف القرآن. عاوزين تعيشوا معنا في أمستردام؟ عاوزين تعيشوا معنا في أفراحنا وأحزاننا وسياستنا واقتصادنا وزراعتنا وتعديننا وحياتنا اليومية؟ تخلوا يا مسلمون ويا مغاربة عن نصف القرآن، لأن نصف قرآنكم لا علاقة له بالحرية. ده كلام فيلدرز. وفيلدرز ما تقوليش انه شخصية هامشية. فيلدرز حزبه حزب الشعب من اجل الديمقراطية والحرية فاز ب 24 مقعد من اصل 150 مقعد في البرلمان الهولندي، فما تقوليش ده شخصية هامشية. هذه شخصية يسمع لها ولها منابرها الإعلامية ولها الميديا التي تخصها. تعالوا كده مع بعض نشوف أو نرى شيئا مما قاله البرلمان الهولندي المتطرف فيلدرز في كلماته الناضحة بكراهية الإسلام ومقته الأسود، وفي كلماته التي تربط بين الإسلام أو القرآن بالتحديد وبين القمع وغيبة الحريات. نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب والتحليل إن شاء الله، فابقوا معنا.
Ja, per land kijken. Bestaat er volgens u een gematigde islam?
Nee, er bestaan wel mensen die zich gematigde moslim noemen. Maar ik geloof niet in een gematigde islam. Ik denk dat de islam een totalitaire ideologie is. Eigenlijk ook meer een ideologie dan een religie. Ik denk dat de islam uit is op dominantie en onderdrukking. En ik denk dat de islam dus eigenlijk als totalitaire ideologie niet zozeer vergeleken zou moeten worden met andere religies, maar met andere totalitaire ideologieën, zoals het communisme of het fascisme. En dat de islam dus een enorm gevaar betekent voor Europa. Nogmaals, ik heb het over de ideologie, ik heb het niet over de mensen. Ik geloof wel in mensen. Dus hoewel ik ervan overtuigd ben dat er nooit een liberale of een Europese of een gematigde islam zou kunnen bestaan, kunnen er natuurlijk wel mensen bestaan. Gelukkig maar, die zijn er ook heel veel, die wel gematigd zijn.
Hoe zou u een gematigde moslim beschrijven?
Nou, in ieder geval iemand die niet doet wat in de Koran beschreven staat. Ik denk zelf dat, en mijn partij denkt dat de Koran een fascistisch boek is. En dat ook Mohammed geen profeet is, maar een oorlogsmisdadiger, een pedofiel. Niet een voorbeeld om te geven, maar iets, maar juist een voorbeeld om niet te nemen. De meerderheid van de moslims in Nederland zijn natuurlijk geen criminelen of terroristen. Dat zijn mensen als u en ik, die waar niks verkeerds mee is. Dus ik geloof, ik heb niets tegen moslims, ik heb iets tegen de ideologie.
De islamitische ideologie.
Maar en helaas zegt de Koran dat als je niet in alle delen van de Koran gelooft, dat je eigenlijk zou moeten worden beschouwd als een afvallig.
Is er volgens u in Nederland een rolmodel voor moslims?
Die mis ik heel erg. Dus ik zou er nu niet zo een paar op kunnen
noemen. Je hebt geen naam, zeg maar.
Ik heb geen naam en ik vind dat wel heel jammer. Want het zou wel heel goed zijn als ik nu 5 namen zo had kunnen noemen. En als ook iedereen in Nederland zou weten van, nou, dat zijn wat men noemt gematigde moslims. En dat zouden rolmodellen kunnen zijn.
Als ik een naam mag noemen.
Ja.
Ahmed Marcouch, werd gebeld.
Ja.
Ahmed Abu Talib.
Ja, Marcouch zou ik daar in ieder geval niet bij willen voeren. Want Marcouch is ook iemand die in interviews heeft gezegd dat hij ook vindt dat de Koran en islam moet worden onderwezen aan niet-islamitische scholen. Wat ik een heel verkrachtbaar idee vind. Die ook in interviews heeft gezegd.
الحوار كما ترون فيلدرز يتحدث بمنتهى الثقة. وعلى فكرة فيلدرز من مواليد 1963، يعني ملوش من الخبرات الفكرية والثقافية الشيء الذي يدهشك بسعة معرفته أو ثقافته، لكن هو وصل إلى مرحلة من الشهرة والذيوع في المجتمع الهولندي تستلفت النظر بحق. فيلدرز بدأ رحلته مع عضوية البرلمان الهولندي منذ عام 1998، وحقق شهرة لافتة للأنظار. ويمكن فيلدرز بالتحديد هو الذي يعبئ المعارضة ضد الوجود الإسلامي في الشارع الهولندي. وكان من نتيجة هذا أنه بعض الناس زي مثلا الإيراني إحسان جامي، وإحسان جامي ده إيراني يعيش في هولندا، طبعا واضح أنه هو مبغض للإسلام هو الآخر، فماشي على نفس الموجة، توجيه الشتائم إلى نبي الإسلام أو غمز القرآن نفسه بأنه كتاب عنف. وفيلدرز لا يدع مناسبة إلا ويكرر هذه الفكرة، لدرجة أنه نادى بحظر القرآن في هولندا كلها وعدم تداوله. وزي ما شفتوا في الحوار، وهو حوار أظن أن من كان يحاوره هو محمد أميزيان، فيلدرز بيقول لمحمد أميزيان: أنا أتصور أن القرآن كتاب فاشي. هو شايف أنه كتاب فاشي. عموما سنعود إلى هذه النقطة وسنفند ما قاله فيلدرز، بس إحنا معنا على الهاتف المفكر السياسي الأستاذ الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث الرصين بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والذي جعل من مجلة الديمقراطية مادة مقروءة مثيرة لفكر الجميع. دكتور بشير، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
سعداء بهذه المداخلة للمرة الأولى.
ربنا يخليك، أنا أسعد.
دكتور بشير، يعني تسري في بعض أروقة الإعلام الأوروبي، وإحنا بنتكلم تحديدا عن فيلدرز، لكن هذه الفكرة تتردد بشكل أو بآخر في كثير من الزوايا الصحفية والأعمدة ومنابر الميديا المختلفة في أوروبا، أن الإسلام بإجمال كمنظومة وفكر ومعتقد يعادي فكرة الحرية. ما هو في تقديرك أسباب هذا الاتهام من ناحية، وما هو في تقديرك أو ما هي الآليات لمناهضة أو مجابهة أو تفنيد هذه الفكرة في الخارج؟
الحقيقة دكتور حسام، سؤال محوري مهم للغاية. أعتقد أنه سؤال بحثي يستوجب عملية دراسة مستفيضة ويتطلب نقاشا موسعا، لكني أستطيع أن أوجز الإجابة عليه في عبارات محددة، بأن مثل هذه الادعاءات تأتي في سياق فكرة الاستثناء الإسلامي العربي لفكرة الديمقراطية، بمعنى أن مفكرين غربيين روجوا لفكرة أن الثقافة الغربية وبعض الثقافات الأخرى كالأسيوية أو جزء من الأسيوية على سبيل المثال يتكيف ويتأقلم ويتقبل أفكار الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، بينما الثقافة والتقاليد والمبادئ الإسلامية قد لا تروق لها مثل هذه الأفكار والمبادئ، ومن ثم تلفظها ولا تتيح لها أرضا خصبة للنمو في البيئات الإسلامية. كان هذا قول مغرض ويستند إلى أفكار استشراقية عفى عليها الزمن، وتقف عند حالات بعينها في بعض الدول الإسلامية، لكن تم دحض يعني الشق الآخر من سؤال حضرتك بقول كيف نتعامل معها أو الآليات، تم دحض هذه الأفكار والطروحات على أرض الواقع بتجارب لدول إسلامية نجحت في إرساء قواعد الديمقراطية والحرية كالتجربة الماليزية على سبيل المثال، بعض التجارب الأخرى زي التجربة التركية، أيضا التجربة الإندونيسية إلى حد كبير، ومن ثم لديك فكرة الإسلام الحضاري، لديك فكرة الإسلام الديمقراطي الذي تصالح ما بين مبادئ الإسلام وقيم الديمقراطية وهضمها وقدم نماذج إيجابية في هذا المضمار، تجارب عديدة. لكن المشكلة التي تصور الإسلام بهذه الصورة، كما قلت، أفكار استشراقية قديمة عفى عليها الزمن، وبعض الطروحات المغرضة التي تريد أن تنال من عالمية الإسلام ومن تحضر الإسلام وحداثة الإسلام ومواكبته لكل زمان ومكان، للأسف أنها يعني عجزت بعض التيارات والحركات والأحزاب التي ترفع شعار الإسلام في أن تقدم نموذجا إيجابيا ونافعا في هذا الإطار، فاستندوا إلى بعض تجارب في السودان، بعض تجارب في أفغانستان، بعض التجارب في إيران، بعض تجارب لمحاولات للحكم الإسلامي الفاشلة. أضف إلى ذلك حصار حركات وأحزاب وتنظيمات علمانية معادية للدين وليس معادية للإسلام السياسي بالضرورة، لإفشال بعض المحاولات لإرساء نظام ديمقراطي ذي مرجعية إسلامية. ومن ثم بدأ الإسلام في التحليل الأخير وكأنه عاجز عن هضم قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية، وأن الثقافة الإسلامية تحض على الطاعة العمياء وأنها لا تتيح مجالا للجدل أو النقاش أو الحوار أو الاختلاف.
دكتور بشير، هل من خلال دراسات حضرتك أو مقالات حضرتك تربط بين تنامي هذه الموجة وبين ظهور المد اليمين المتزمت في أوروبا عموما أو فكر المحافظين مثلا في المشهد الأمريكي، ومن خلف الستار بطبيعة الحال استمرارية جهود اللوبي الصهيوني؟
من شك في أن هذا متاح، لدرجة أن السياسات الأمريكية والغربية حيال المنطقة هذه الأيام على وقع الثورات العربية وما يجري في سوريا وغيرها هي نتاج لأفكار النيو كونز أو النيو كونسيرفاتيفز المحافظين الجدد الذين تحالفوا مع الصهيونية ومع إيران من أجل تصدير ما يسمى بالنموذج الإسلامي الشيعي على النموذج الإسلامي السني. هم يقولون إن القاعدة تمثل إسلاما سنيا، أن داعش تمثل إسلاما سنيا، أن جبهة النصرة تمثل إسلاما سنيا، ومن ثم الإسلام السني هو منبع الإرهاب والفكر المتطرف المعادي للغرب والحضارة والحداثة والمدنية والديمقراطية، بينما الإسلام الشيعي هو الذي يمكن أن يهضم هذا الأمر. وهذا تحليل يجافي الواقع والمنطق تماما، لأن لديك عشرات التنظيمات الشيعية المتطرفة التي تعبث بأمن منطقتنا وبلادنا، ومع ذلك يتجاهل الغرب هذا الأمر، لأن الإسلام الشيعي لديه مساحة من البراغماتية، لديه مساحة من التعامل بما يعني استنادا إلى فكرة التقية، ومن ثم لدى إيران قدرة على التعامل مع إسرائيل، لدى قدرة على التعامل مع أمريكا وعقد صفقات من الباطن وإظهار العداء والصراع في العلن. ومن ثم هذا التحالف الإيراني الصهيوني الأمريكي هو الذي يعيد هيكلة وصياغة وتشكيل المنطقة جيوستراتيجيا منذ اندلاع الثورات العربية وحتى مقبل الأيام. لذلك نحن بصدد سايكس بيكو جديدة تتشكل معالمها في المنطقة على وقع الثورات وحرب داعش، وما داعش إلا افتعال غربي إيراني بالأساس تحاول الأطراف الإقليمية أن توظفه والدولية للاستفادة منه من أجل خلق واقع جديد، دولة في كردستان العراق تعلن استقلالها، دولة كردية على الحدود التركية السورية، كيانات جديدة، إسرائيل تهود القدس وتعلن الدولة اليهودية. يعني كل يريد أن يوظف هذا الأمر من الأطراف التي اتبعت داعش واختنقت هذا الشيطان الداعشي أو الأكذوبة الداعشية. ومن ثم ليس المحافظين الجنود بعيدون بأي حال من الأحوال عما يجري، لأن ما يحدث الآن هو ترجمة لأفكارهم التي تولورت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وتجد الآن طريقها إلى التطبيق.
دكتور بشير، من خلال خبرات حضرتك السياسية والتحليلية وتمرسك بالملفات السياسية الملغومة أو العالقة في العلاقات الأمريكية الإسلامية والعربية، هل تعتقد أنه تنامي تسويق فكرة أن الإسلام كمنظومة وكتلة متأبية تستعصي على التطور ومعادية للديمقراطية، تنامي هذه النغمة الآن هي جزء من التهيئة الأمريكية للأذهان لتفجير مثلا صراع ضخم في المنطقة بين القوس السني والهلال الشيعي كتمهيد لتحويل المنطقة إلى شذرات مبعثرة؟
تمت توجه أمريكي إسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي لاستبدال الصراع العربي الإسرائيلي بصراع عربي إيراني وصراع سني شيعي. إسرائيل تريد أن تخرج نفسها من معادلة الصراع في المنطقة وتورث الأطراف الإقليمية الإسلامية بعضها البعض، وهذا ترتيب يعني يتم الإعداد له منذ فترة وبدأ يعرف طريقه إلى التطبيق الآن. وإلا بماذا نفسر محاولة افتعال صراع وهمي بين مصر وتركيا، محاولة افتعال صراع آخر بين مصر وقطر، كل ذلك محاولات إسرائيلية أمريكية لنقل أو تغيير معادلة الصراع العربي الإسرائيلي الذي هو صراع وجود وصراع مركب اجتماعي ثقافي سياسي ديني إلى يعني جبهات أخرى ليست هي الجبهات التي من المفترض أن نعد العدة من أجلها. وكل هذه ترتيبات سياسية للأسف صنع القرار الأمريكي الحقيقي هو موجود في الخفاء وليس في الظاهر. الرؤساء يتغيرون والكونغرس يتبدل، ولكن هناك دوائر خفية تصنع السياسة الأمريكية تعتمد على أفكار المحافظين الجدد وأفكار يهودية مسيحية صهيونية، تركيبة معقدة للغاية داخل المجتمع الأمريكي.
شكرا دكتور بشير، شكرا على هذه المداخلة الرصينة، وشكرا على هذا التوضيح، وإن شاء الله تتجدد لقاءاتنا مع حضرتك سواء في الاستوديو أو من خلال المداخلات الهاتفية. لا شك إنه التعقيب هنا على واقعة فيلدرز هذا هو المصدر الأوروبي أو المرجعية الأوروبية في المسألة، ويمكن بقول إنه الفيديو اللي حضراتكم شفتوه لفيلدرز هذا قليل من كثير. هذا البرلمان الهولندي المتطرف اللي دائما في أحاديثه وحواراته وكتاباته الصحفية يقرن بين الإسلام وبين القمع وغيبة الحريات، هو نفسه الذي ربط بين القرآن وبين كتاب كفاحي لأدولف هتلر اللي ظهر سنة 1924. هو شايف أن القرآن مضمون الفكري لا يختلف كثيرا عن المضمون الذي طرحه كتاب كفاحي لأدولف هتلر، وده كتاب يعني لما تقوله كده في أي ندوة أوروبية في باريس ولا في لندن ولا في بون يعني ترتعد فرائص المستمعين، لا يحبون مطلقا فترة الرايخ الثالث ولا الحكم النازي ولا فكر هتلر. فلما تربط الإسلام شيئا فشيئا بفكر هتلر ونازياته وحكم الرايخ الثالث وحرق البشر في أفران الغاز، معنى هذا أنك ترسخ لفكرة. وللأسف هذا البرلمان الهولندي المتطرف عمل موجة شعبية ضد الإسلام في هولندا، لدرجة أنهم لما افتتحوا مسجد الفتح الجديد في مدينة أمسفورد في هولندا تقاطر المتظاهرون عند المسجد وأصبح بينهم وبين المسجد بضعة أمتار، وحملوا لافتات تقول القرآن يحرض على العنف. مش بقى المسلمين ولا الجالية الإسلامية ولا طالبان ولا كما تقول بعض الكتابات الصحفية يعني على استحياء، لا، بيقولوا القرآن كتاب يحرض على العنف. وطبعا مش هننسى في نفس السياق انه بسبب هذا البرلمان المتطرف حصل بيان، اصدروا بيان في هولندا وقع عليه 12 مثقفا ومفكرا واديبا هولنديا يطالب باستئصال الاسلام من المشهد، ويطالب بترحيل للاسف الشديد ترحيل الجاليات الاسلامية خارج هولندا وخارج اوروبا. لكن فجيعتنا مع مثل هذه الحصص الإعلامية هينة ويسيرة لأننا اعتدنا ذلك، فجيعتنا الأكبر أن يخرج سياسي عربي من بني جلدتنا، يمكن يكون تربى في كتاب، ويمكن يكون سمع القرآن بصوت الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ محمود علي البنا، سياسي عربي في تونس الشقيقة وهو محمود البارودي. هذا السياسي التونسي يعني يربط بين الإسلام وبين فكرة القمع وغيبة الحريات، وكأننا أمام نسخة عربية منقحة من فيلدرز. نشوف كده اللي قاله السياسي التونسي محمود البارودي ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
حتى صاحبي يعطيه يقراو، معناتها انه الشريعه مش من مصدر مصادر التشريع، ولكن الاسلام دين الدوله، وهذا ممكن يمثل خطر اكثر بالنسبه للحريات في تونس، لانه عديد المسائل ممكن انها تتعارض لهنا. الاسلام دين الدوله، وهذا ممكن يمثل خطر اكثر بالنسبه للحريات في تونس. الاسلام
زي ما حضراتكم شايفين، الاسلام من وجهه نظر محمود البارودي يعادي الحريات وهو ضد الحريات، وبالتالي احنا امام فكر عجيب. هذا الذي نراه امام حضراتكم فكر عجيب، يعني محمود البارودي ده على فكرة اللي حضراتكم شفتوه واللي بيقول هذا الكلام من مواليد 1981، يعني تخيلوا معايا أنت أمام إنسان من مواليد 1981، ومعلوماتنا عنه أنه عضو في المجلس الوطني التأسيسي من حزب التحالف الديمقراطي، وأنه بيدخل ضمن ما يسمى بالتيار الإصلاحي، يعني هو معروف انه يدخل ضمن ما يسمى بالتيار الاصلاحي في تونس. مش معقول انسان سنه يعني من مواليد 81 ويتحدث باللهجة الواثقة اللي حضراتكم شايفينها دي. يعني بيقول انه في خطورة على الحريات لما نقول انه الاسلام هو الدين الرسمي لدولة من الدول، يبقى آليا في خطورة على الحريات. في شيء أود أن أقوله أيضا بصدد الكلام عن محمود البارودي. محمود البارودي هذا الرجل اللي حضراتكم شفتوه هو أساسا دارس للاقتصاد، يعني هو تخصصه ليس الشريعة ولا الحقوق ولا حاجة، محمود البارودي دارس للاقتصاد وكان محللا ماليا. والنهاردة في صبيحة اليوم تواترت الأنباء وطيرت وكالات الأنباء أنه انضم إلى ما يسمى بحركة نداء تونس، حصل على إجازة اقتصاد من فرنسا. مش مهم كل هذا التاريخ، لكن المهم أنه ما قاله فيلدرز لا يختلف كثيرا عما يردده محمود البارودي، ما سمعناه في أمستردام لا يختلف كثيرا عما يردده هذا السياسي أو هذا الكادر الحزبي العربي في تخوف من الإسلام نفسه، مش فكرة بقى ممارسات بعض الأفراد، هو في محاولة لترسيخ في وجدان عربي وإسلامي أن الإسلام كمنظومة وتشريع وعقيدة يعادي الحريات. وعشان كده أستاذنا الدكتور محمد عمارة كان له كتاب رائع مفهوم الحرية، لما يطرح فكرة الحرية في الإسلام عموما، ويقول في أول الكتاب إنه الفلسفة الإسلامية أكثر قضية تدولت فيها أو القضية اللي تدولت على نطاق واسع هي قضية الحرية والاختيار. اوعوا تفتكروا إن الإسلام تربص وكبل الناس بالأغلال، بالعكس ده ألف باء تهجي الفكر الإسلامي المستلهم من القرآن والسنة، فكرة الحرية والاختيار، أن الإنسان مسلم حر عاقل مختار، حر لابد أن يكون حرا في اختياره، مش في سكاكين على رقبته ولا قيود في يده تقول له اختر هذا ولا تختر ذاك، لا. وعشان كده قلت في أول الحلقة الإسلام في علم العقيدة، الذين درسوا علم العقيدة يعرفون أن الإسلام يرفض إيمان المقلد، وأكثر مسألة بحثت في الفلسفة الإسلامية مسألة أو مبحث الحرية والاختيار، ودائما الحرية هي نقيض العبودية لغير الله ونقيض الرق. وعشان كده كرر الدكتور عمارة في كتابه وكثيرون كرروا نفس الكلام انه اكثر دين وعقيدة ومعتنق ومذهب حارب الرق حربا فعلية وحاصره حتى الحدود كان الاسلام. ولذلك الامام النسفي في تعقيبه على قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة بيقول لما اخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار. ده كلام النسفي قبل قرون. لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء يعني قتلها، وهنا الكلام عن القتل الخطأ، لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، مش مجرد الأحياء، لا الأحرار. كلمة الحرية تأتي هنا وكأن الإسلام يفتح الباب على مصاريعه ليتحرر الناس من قيودهم وليكون لهم كرامة ورأس مرفوعة. ولذلك عقب الإمام النسفي فقال إذ الرق أثر من آثار الكفر. وتقول لي ما حاربش الرق. إذ الرق أثر من آثار الكفر، ده الإسلام. وهذا هو صنيع الإسلام بأتباعه، وهذا هو صنيع الإسلام بالعالم الذي عاش فيه. وكأن المسلمين كانوا يتنقلون بين البلدان وبين المقاطعات انتقال الشروق من أفق إلى أفق، يبشرون بالحرية وتحطيم الأغلال والقيود. وهذا هو نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبي الإسلام الذي قال: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس مش بذل الأنفس. اطلبوا الحوائج يعني الأرزاق، لما تشتغل في أي عمل من الأعمال، حرفة من الحرف، ما تحنيش راسك لحد، اوعى تفتكر أن رزقك يمر من بين أصابع أحد، اوعى تفتكر هذا. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير، فإن الأمور تجري بالمقادير، مش بشطارتك ولا برضا رئيسك في العمل عنك. الإسلام هنا يفك الأغلال، يفتح أمام المسلم أفقا للكرامة والحرية. إيه قيمة لقمة الخبز إذا كانت مغموسة في الهوان والإذلال؟ إيه قيمتها؟ الإسلام يريد أحرارا أعزة. ولذلك الفكر الإسلامي في مجمله يقول لك: اطمئن على مسألة الأرزاق، كن حرا وأنت تعمل. والحقيقة أنه وجب أن أقول بعد ما ودعنا هذه العبارة الجميلة للإمام النسفي لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء، لزمه أن يدخل نفسا مؤمنة إلى جملة الأحرار. عبارة جميلة، احفظوها واكتبوها في الكراسات وعلموها لأولادكم، وتعقيبوا كمان علموه لأولادكم: إذ الرق أثر من آثار الكفر. كل خطوة تقربك لعبودية لبشر أثر من آثار الكفر، لأن الإسلام يريد أن يصفي معنى العبودية وأن يجرده لله وحده. من الكتب اللي كنا بننصح شبابنا بقراءتها كتاب الراحل الدكتور مصطفى محمود، حوار مع صديقي الملحد. بيحكي فيه الدكتور مصطفى محمود عن تجربته الشخصية مع الإلحاد، قال كلاما رائعا: إيه البأس أن يقرأه أولادنا وأن يرد به على الموجات الإلحادية التي تظهر هنا أو هناك؟ فصول رائعة، من بينها فصل تكلم فيه عن حرية المرأة التي كرسها الإسلام ودافع عنها، حيث أريد لها أن تكون متاعا وسلعة من قبل بعض البؤر في القديم أو الحديث. الدكتور مصطفى محمود قال إنه لا تعارض بين معنى الشريعة ومعنى الحرية، وما فيش ما يسمى بالحرية المطلقة، إن إنسان ينزل الشارع يعمل كل اللي هو عاوزه، لأنه القانون البشري وصل إلى معنى تنظيم الحريات. هنشوف كده مقطع صغير بشيء من نفحة ذكريات للمفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود، ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
كده الديمقراطية في الإسلام مختلفة، تختلف كتير عن الديمقراطية الغربية، لأن الديمقراطية الغربية عندها الأغلبية كل شيء. إذا الأغلبية أقرت قانون لإباحة الشذوذ الجنسي يعدي البرلمان، إنما النظرة الإسلامية مختلفة تماما، لا احترام بالمرة للأغلبية ولا لرأي الأغلبية أبدا، إذا أجمعت حتى إجماع تام مطلق على شيء ضد الشريعة. إذا أجمعت الأغلبية على الخمر ولا لها اعتبار ولا لها أهمية، زي العميان ما يجمعوا على شيء، بصير واحد يغلبهم. ففي حدود لمسألة الأغلبية في النظرة الإسلامية. في النظرة الغربية ما فيش حدود، إجماع على شيء أغلبية قالت يمشي، ما إحنا لا. إذا الأغلبية أجمعت على شيء ضد الشريعة لا اعتبار لهذه الأغلبية بالمرة. وبعدين الأغلبية لا تستشار في مسائل العلم ومسائل الفكر ومسائل العقيدة ومسائل الأغلبية يستمع إليها في مسائل معاشها بس، يعني مسائل الغلاء، الإسكان، الري، الزراعة، ويسمع لرأيها والنائب اللي يمثلها يقول رأي الأغلبية عاوزين إيه، ويشتكوا حتى ممكن يشتكوا الحاكم. لكن إذا كانت القضية قضية فكرة أو قضية علم أو قضية فقه فلا ما يستمعش الأغلبية بالمرة، إنما اللي يستشار لما قال شاورهم في الأمر، مقصود الإسلامي هنا أولو الألباب الصفوة مش رجل الشارع، لا، في قضايا العلم الذين يستشارون هم أولو الألباب وهم الصفوة. أما الأغلبية فيستمع إلى رأيها وإلى شكاواها ويبقى في ناس يمثلوها، ده الجزء من الديمقراطية الغربية اللي ممكن نبقى متفقين معاه. لكن إن هذه الأغلبية ممكن بالإجماع تمرر قانون فيه إهدار للشريعة أو ضد حكم ربنا سبحانه وتعالى، ده أمر لا يصح أن يلتفت إليه بالمرة، وده وجه الخلاف بين الديمقراطية.
كان ما رأيناه هو في واقع الحال جزء من ميراث الإعلام المصري الناضر الذي ينبغي أن يبقى في الذاكرة وأن يطرد الخبث، لأنه فيه في الإعلام المصري الآن خبث. لكن مثل هذه الحصص الإعلامية التي تنطق بالولاء للإسلام والاستنارة معا، رسالة ينبغي أن نكرسها، لا تعارض مطلقا بين الشريعة وبين الحرية، لأن الشريعة من شأنها أن تنظم الحريات بين الأفراد وبين الجماعات. والواقع أنه الدكتور مصطفى محمود وغيره من المفكرين الذين قرأنا لهم وتابعنا حصصهم الإعلامية ومصنفاتهم ومؤلفاتهم أرادوا أن يقولوا في الخاتمة رسالة واحدة: الإسلام مع الحريات، شريطة أن تكون هذه الحريات قادرة على أن تنظم العلاقة بين الأفراد. لما بيضربونا مثل بسيط فكاهي دعابي، لما واحد تثاءب فمد يده، مد إيده قوي، فخبطت إيده في وجه الشخص الذي جلس إلى جواره، اصطدمت بأنفه، فقال له: ماذا صنعت بأنفي؟ قال له: أنا حر. قال له: تنتهي حرية يدك حيث تبدأ حرية أنفي. تنتهي حرية يدك حيث تبدأ حرية أنفي. ففكرة الشريعة هنا تنظيم وتقنين علاقات الأفراد والجماعات، لكن هنا نقولها وبفخر ودون أن نحس عارا ولا خجلا، بل نحس فخرا يطاول الأفلاك والمجرات في السماء، نقولها: الإسلام رفع الرؤوس المطاطئة، رفع الرؤوس التي أحنيت لغير الله. الإسلام هو الذي قال نبيه صلى الله عليه وسلم: ظهر المسلم حما إلا بحقه. حما، مش رايحين جايين عليه بالكرباج، ظهر المسلم حما إلا بحقه. وهكذا كان الإسلام مدافعا عن كرامة الإنسان وحريته. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل حديثنا وحوارنا الفكري الذي يشرق ويغرب حول هذه الشبهة: الإسلام وشبهة القمع، أو الإسلام والحرية. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, 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 oh.